بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية.
قوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأخبار والأحاديث والتفسير في قول الله تعالى: وما قدر الله، أي ما عظمه، والخطاب للمشركين وللمنافقين ولنفاة الصفات وللقدرية وللملاحدة ولأهل الكبائر. فكل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. ثم أظهرت الآية ما يوجب عليهم أن يحفظوا حق الله عز وجل، فإنه أحق من عبد وأحق من ذلت له الرقاب، بل لا حق لأحد غيره في هذا. فذكر شيئا من عظمته في قوله: والأرض جميعا، في قوله جميعا، أي بما فيها أو بجميع طبقاتها، فإنها سبع كما سيأتي مصرحا في بعض الأحاديث. قال: والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته يوم القيامة، القبض الحقيقي. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الباب فيه غاية المناسبة والتوفيق من الله عز وجل له، فإن من قدر الله حق قدره ابتعد عن كل قادح يقدح في توحيده، واجتنب ما يوقعه في الشرك الأصغر والأكبر والخفي والظاهر، فيبتعد عن كل ما ينافي توحيد الله عز وجل. فما قدر الله حق قدره وما عرف عظمته من وقع في الشرك. وذكر رحمه الله في الباب هذه الآية التي ترجم بها، ونظيرها قوله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا منذ خلقهما سبحانه وتعالى، فهو الحفيظ الذي يحفظ السماوات والأرض ومن فيهن. وقال أيضا في أحداث يوم القيامة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فهذه الآيات العظيمة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى توجب على العبد أن يقدره حق قدره، وأن يحفظ حقه في التوحيد، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ذكر سبعة أحاديث مما تفسر به هذه الآية العظيمة التي جاءت في سورة الزمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه.
نعم، قوله رحمه الله عن ابن مسعود وهو الهذلي رضي الله عنه وأرضاه تقدمت ترجمته، قال جاء حبر أو حبر بالفتح والكسر وهو واحد الأحبار وهم سادات العلماء، ويطلق أكثر ما يطلق على علماء أهل الكتاب كما في قوله عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، وهم المذكورون في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقوله جاء حبر من الأحبار يعني من أحبار اليهود الذين كانوا في المدينة أو من غيرهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وفيه جواز استقبال الكافرين والجلوس معهم خاصة في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه أدب السماع والإنصات وأدب الدعوة والجدال كما أمر الله عجل وجادلهم بالتي هي أحسن. فقالوا يا محمد، ذكروه باسمه المجرد لسوء أدبهم وإنكارهم لرسالته صلوات الله وسلامه عليه وحسدهم له، قالوا إنا نجد يعني في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع يعني يوم القيامة والأراضين على إصبع، إصبع أو أصبع فهي مضبوطة عند العرب في لغتهم بتسعة أوجه كلها صحيحة، والشجر على إصبع والماء والثرى، والثرى هو التراب الندي المذكور في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. وفي هذا الحديث إثبات هذه الصفة لله عز وجل، صفة الأصابع، فيثبتها أهل السنة كسائر الصفات بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، وأصحابه هم أكثر الناس فهما للنصوص الشرعية وعقلا للغة العربية، وقد سلموا بهذا تسليما خلافا لأهل التحريف من الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم من الأشاعرة وغيرهم. ومراد هؤلاء المبتدعة في أول مقاصدهم فيما يزعمون تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، لكنهم عطلوه سبحانه وتعالى عن صفاته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فإنهم استسلموا للوحي وأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فجمعوا بين تعظيمه سبحانه وتعالى بنفي المماثلة والتشبيه وبين تعظيم النصوص الوحي التي وردت عن الله عز وجل أو عن رسوله. فلذلك يبقى المؤمن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة الذين ما تعرضوا لهذه النصوص بشيء من التحريف ولا من التأويل ولا من التعطيل. وقد تزل قدم حتى بعض من ينتسب إلى العلم ويجنح به قلمه في إنكار مثل هذه الصفات. فهذا الخطابي رحمه الله على جلالته ومقامه في العلم يقول لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به. كيف هذا الحديث الذي معنا رواه البخاري ومسلم؟ وكيف وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأثبت الأصابع، بل تجاوز هذا رحمه الله وعفى عنه فقال ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي، يعني جعل ذكرها هنا من تخليط اليهودي، فإن اليهود مشبهة. وحمل هؤلاء ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أنه ضحك إنكار، وكل هذا تعسف في رد هذه الصفة، ولا موجب له، لا موجب له. وأين هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في هذه الرواية تصديقا لقول الحبر؟ وهل يمكن أن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع منكرا أن يضحك؟ هذا لا يمكن، هذا من سوء الظن به صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا أثبت الصفة يقطع بانتفاء التشبيه والتمثيل، لا يشبهها بأصابع مخلوق من المخلوقات ولا يمثلها في ذهنه، فإن الله لا يحاط به، الله عظيم، كما قال عجل ولا يحيطون به علما، وقال ولا فلا تضربوا لله الأمثال، فالله لا يمثل ولا يشبه، ليس كمثله شيء، لكنه مع ذلك أثبت الصفة، قال وهو السميع البصير. والقول في هذه الصفات في صفة الإصبع هو كالقول في صفة الوجه، كالقول في صفة القوة والقدرة والعزة، وهو كالقول في الذات، فكما تثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فتثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. هذا هو هدي السلف. ولذا قالت أم سلمة وهو مشهور عن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب أنه العلو والارتفاع، قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول لا يحيط به العبد، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. ثم أمر به أن يخرج من مجلسه رحمة الله تعالى عليه. فأهل السنة في هذا الباب يلتزمون أصلين عظيمين. الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق أو تمثيله في الأذهان. الأصل الثاني الإيمان بكل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمعوا بين تعظيم النصوص وتصديق الأخبار مع تعظيم الرب جل وعلا. وهذه الصفات قد تعددت الرواية لها، تعددت الروايات لهذه الصفات العظيمة عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وسلموا تسليما ولم يعطلوا أو يكيفوا أو يستشكلوا، وهم أعلم الناس بالله وبكلامه، وأعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخطابه، هم أعلم بمفاوز كثيرة ممن جاء بعدهم ممن اعتمد على العقل أو على تنظيرات الفلاسفة والمتكلمين. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا الحديث يتقدم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا مراده، ولم يكن في نفوسهم حرج مما قضى صلوات الله وسلامه عليه، بل سلموا تسليما. وأهل التحريف والتعطيل يلزمهم قبل أن يعطلوا أن يشبهوا، فهم ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا أو مثلوا، وقع في أذهانهم أن الخالق كالمخلوق. ثم بعد التمثيل الذي وقعوا فيه ردوا هذه النصوص، ويلزم من أقوالهم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم تكلموا بكلام لا يفقهونه وسلبوهم الحكمة. فلذلك من قبيح أقوالهم أن طريقة السلف أسلم وطريقتهم هم أعلم وأحكم، فادعوا الحكمة وظنوا أن من الحكمة ألا يوصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه الصفة التي ذكرها فيقول سبحانه وتعالى، فيقول أنا الملك يعني الحق، كما قال عز وجل قل اللهم مالك الملك، وكما سيقول يوم القيامة لمن الملك اليوم، وكما قال مالك وملك يوم الدين. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ جمع ناجذ، وهي ما يظهر من الأسنان عند الضحك، قيل هي الأنياب، وقيل هي الأضراس، وقيل الدواخل في أقصى الحلق. وهذه مرتبة من مراتب الضحك التي كان يضحك بها صلوات الله وسلامه عليه، وأولها التبسم وهي أكثر هديه. فالتبسم بداية الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان، فإن كان بصوت يسمع من بعد فهي القهقه، وما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر هديه التبسم. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني ما ترى منه اللها إذا ضحك، إنما كان يتبسم. وهذا لا ينافي ما ورد في مثل هذا الحديث كما نبه الحافظ رحمه الله وغيره في قوله ابن مسعود حتى بدت نواجذه، لأن ظهور النواجذ لا يستلزم ظهور اللها. قال تصديقا لقول الحبر، فيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا أو يهوديا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق وأرشد إلى قبوله في قوله لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، يعني اقبل منه هذا القول الذي صدقك فيه، وقد قبل الله وأقر قول الصادقين ولو كانوا من الكافرين، كما في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فادعوا أمرين، أنهم وجدوا عليها آباءهم وأن الله أمر بها، فأنكر الثانية دون الأولى، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وما قدر الله، يعني المشركين، وكذلك هؤلاء اليهود الذين علموا هذا، فلو قدروا الله حق قدره لآمنوا بجميع رسله. ما قدروا الله حق قدره يعني مع هذه العظمة، مع هذه العظمة التي اتصف بها سبحانه وتعالى، وجد من ينكر وجود الخالق ويلحد به سبحانه وتعالى، ووجد من يعبد غيره، ووجد من يسلبه أسماءه وصفاته، ووجد أيضا من يقتحم المحرمات كبائر الإثم والفواحش. فكل هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وكيف لا يفعلون ذلك والداعي قائم، والله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا سبب إرادة الحديث في تحت هذه الترجمة، فإنه جاء في تفسيره في تفسيرها وجاءت الإشارة إليها. قوله رحمه الله وفي رواية لمسلم ذكر هذه الرواية زاد فيها الجبال مع الشجر، قال والجبال والشجر على إصبع، وزاد فيها أيضا في هذه الرواية أنه يهزهن سبحانه وتعالى وجل في قدرته، يهز هذه المخلوقات فيقول أنا الملك. ويحتمل أن هذا يقع أمام الخلق يوم القيامة. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. والماء والثرى هي الأرض، هي الأرض في الرواية الأولى أو الأراضين، والأراضين على إصبع هذه تشمل الماء ويشملها الماء والثرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
هذا الحديث الثاني من رواية ابن عمر وهو في مسلم، تفرد به يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، يعني طيا حقيقيا كما في آية الترجمة والسماوات مطويات، وكما في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل، أو يوم تطوى السماء كطي السجل للكتب، يعني كطي الصحيفة. قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول، فيه إثبات اليد ووصفها باليمنى لكثرة بركتها وعطائها وجودها، تعالى الله عز وجل وتقدس، ثم يقول حينها: أنا الملك، أين الجبارون. استفهام تحد وتعجيز وتحقير، والجبارون جمع جبار، والمقصود بهم الظالمون. أما الجبار سبحانه وتعالى فهو القاهر فوق عباده بحق وعدل، وأما هؤلاء فإنهم يتجبرون بالكذب والظلم. أين المتكبرون، يعني من الخلق، وهو المتكبر الحق سبحانه وتعالى كما سمى ووصف نفسه. ثم يطوي الأراضين، جاء في رواية بسبع لكنها أظنها في غير الصحيح. ثم يطوي الأراضين بشماله، وهذه اللفظة شاذة، وقعت في رواية مسلم وهي لفظة شاذة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: وكلتا يديه يمين، يعني لا نقص فيها فلا توصف بالشمال. ثم والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه في الحديث أو في لفظة من ألفاظه. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، كما في قوله تعالى: لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فتجيبه الملائكة أو يجيب نفسه سبحانه وتعالى والخلق لله الواحد القهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
هذا الحديث عند ابن جرير بسنده في تفسيره، وفيه التصريح بكون الأرض سبعا، واختلف في تسبيعها، هل هو تسبيع طبقات أو تسبيع آحاد، فتكون سبعا متفرقات. وقد قال الله عز وجل في أواخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد، لأننا نقطع أنها ليست مثل السماء في الهيئة. وفي رواية ابن جرير: في يد الله، ليس فيها ذكر الكف، ولا أدري أين رويت هذه اللفظة. إلا كخردلة، وهي حبة من أصغر الحبوب، في يد أحدكم، وهذا تقريب لا تشبيه، تقريب للأذهان لا تشبيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فالله عز وجل لا يشبه ولا تشبه أفعال، لا تشبه ذاته ولا صفاته بذوات المخلوقين ولا بصفاتهم، كذلك لا تشبه أفعاله بأفعال المخلوقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
هذا أيضا من أحاديث الدالة على العظمة، على عظمة المخلوق، فكيف بخالقها؟ عظمة السماوات والأرض وعظمة الكرسي. قال ابن جرير، يعني في تفسير الكرسي في آيته الكرسي في سورة البقرة، وابن جرير هو إمام المفسرين أبو محمد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، له التفسير والتاريخ وغيرهما، وتفسيره من أوثق التفاسير بالماثور التي رواها عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أئمة التفسير من التابعين وتابعيهم، رواها بأسانيده المتصلة، وبعضها عند التحقيق يصح وبعضها قد لا يصح. ومن هذا التفسير الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، قال حدثني يونس وهو بن يزيد قال أخبرنا ابن وهب وهو المصري عبد الله بن وهب صاحب مالك من الثقات العلماء قال قال ابن زيد. ابن زيد هو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم العدوي، وهذا علة هذا الحديث، فهو متروك الحديث، وقال الحافظ رحمه الله في التقريب ضعيف. وأما أبوه فهو من رجال الصحيحين وغيرهما، أبوه زيد بن أسلم العدوي مولى عمر الخطاب، ثقة عالم كبير روى له الجماعة وكان يرسل. وابن زيد عبد الرحمن هنا يحدث بهذا الحديث عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا من جهة الحجم، والترس ما يتوقى به من السلاح، ما يلبسه المجاهد على أعلى بدنه يتقي به ضربات السيوف أو إصابات الرماح والسهام. والكرسي مختلف فيه، فقيل هو علم الله، هو علم الله، روي هذا عن ابن عباس ورواه ابن جرير رحمه الله وغيره عنه. وقيل الكرسي ليس معنى، فإذا قيل هو العلم فهو من المعاني، وإذا قيل أنه ليس العلم فهو جسم. فقيل هو موضع قدمي الرب، روي أيضا عن ابن عباس وروي عن أبي موسى موقوفا عليهما، وهذا مذكور عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وقيل الكرسي هو العرش ذاته، هو روي عن الحسن وعن الضحاك، ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب كما قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره. هذا الحديث الذي معنا لو صح فهو يدل على عظمة الكرسي، فكيف بالعرش إذا قيل أن هذا غير هذا، وكيف بمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاهة من الأرض.
نعم. قال يعني ابن جرير، وقال أبو ذر هو الصحابي الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. أورده هنا معلقا وثبوته يفتقر إلى البحث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي هذا الحديث دليل على أنه غير العلم، أن الكرسي ليس العلم. قال: ما الكرسي في العرش؟ يعني ما الكرسي بالنسبة للعرش؟ إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات، يعني صحراء من الأرض. وهذه لو تصورها العبد في ذهنه لعلم عظمة هذا المخلوق وهو العرش، فكيف بمن خلقه سبحانه وتعالى واستوى عليه وعلى عليه علو ذات وعلو قهر. فصدق الله: وما قدر الله حق قدره. وهذا أمر قد لا بل نقطع أن الأذهان لا تحيط به. فمن تعظيم الله عز وجل أن يتوقف العقل الضعيف، عقل المخلوق، عن أن يفكر في ذات الله عز وجل أو في كيفية صفاته. هذا أمر لا تطيقه العقول، لكننا نستدل عليه سبحانه وتعالى بآياته الكونية وبآياته الشرعية التي هدانا إليها سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من خلق الله لهم عقول واستعملوها فيما خلقت له يعلمون. هذه الآيات العلامات الدالة عليه، دالة على عظمته، دالة على وحدانيته، دالة على قوته، على عزته، على جوده، على كرمه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي النفس آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول عز وجل: لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. كيف يصرف هؤلاء عن هذه الآيات وكيف يجادلون فيها؟ وأنا أوصي بقراءة هذه الآيات من سورة غافر التي تتحدث عن الله، هذه من بداية هذه الآية والصفحة التي بعدها والتي تليها كلها في الحديث عنه سبحانه وتعالى. فعرف بنفسه في هذه الآيات: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكقوله عز وجل: الله الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وغير ذلك من الآيات في هذه السورة. وفي تعريفه بنفسه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون. فالأذهان لا تحيط به سبحانه وتعالى. لو اجتمعت عقول الخلق كلهم ما وصلوا إلى معرفة ذاته سبحانه وتعالى ولا كيفية صفاته. لكن من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه أن دلهم عليه بالآيات الشرعية والكونية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله: قال: وله طرق.
نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر المصنف أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم وهو القاري ابن أبي النجود عن زر وهو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود ورواه بنحوه المسعودي، هذا مروي في كتاب التوحيد لابن خزيمة. عن عاصم هنا هو ابن بهدلة عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود. ونقل المصنف رحمه الله عن الحافظ الذهبي رحمه الله أن له طرق، أن له طرقا ذكر هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، وفيه دليل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وفيه هذه العظمة في هذه المخلوقات. وفي هذا السياق دليل على أن بين السماء الدنيا والماء الذي تحت العرش بينها 4000 سنة، بينها 4000 سنة. وإن كان كثف كل سماء مسيرة 500 عام فبين السماء والدنيا والماء 7000 سنة، بمسيرة ماذا؟ بمسيرة الضوء أو بمسيرة الجواد السريع؟ لا يعلم هذا إلا الله عز وجل. هذا شيء لا يمكن للأذهان أن تحيط به. والإنسان الواحد منا إذا طار في الطائرة رأى شيئا من هذه العظمة في الخلق، فكيف وهو ما وصل إلى السماء الدنيا؟ وفيه أن الله لا يخفى عليه شيء، يعني مع هذه المسافات، إلا أنه سبحانه وتعالى مع عباده لا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا من سرائرهم ولا من ذوات صدورهم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. قال عجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال عز وجل يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ولو كانت حبة خردل. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يعني لا يعلم فقط ما يقال وما يكون، وإنما هو يعلمه وينبئهم به يوم القيامة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أعمال عباده، بل لا يخفى عليه شيء حتى من مكنونات صدورهم. وهذا كما قلنا هذه الصفات لا يمكن أن تحيط بها الأذهان. وفيه ما تقدم من إثبات علوه سبحانه وتعالى في قوله والله فوق العرش، هذه فوقية وعلو خلافا لأهل البدع. وأدلة علوه سبحانه وتعالى كثيرة من الكتاب والسنة، جمعها الذهبي رحمه الله في كتاب العلو وهو كتاب مطبوع، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعرج الملائكة، والعروج لا يكون إلا إلى علو. وقال في عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهو في العلو سبحانه وتعالى، وعلوه نوعان، علو قهر وغلبة، وهذا لا يخالف فيه أحد من الخلق، وعلو ذات، وهو الذي ينكره أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليك وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره.
نعم، هذا الحديث حديث العباس رضي الله عنه يشبه حديث ابن مسعود، وفيه بعض الزيادة في ذكر البحر وهو الماء في الرواية الأولى، وفيه ذكر كثف كل سماء، وهو يدل على ما تقدم من عظمة الخالق سبحانه وتعالى التي دل عليها عظمة هذه المخلوقات التي خلقها. والحديث كما قال مصنف أخرجه أبو داود لكن بغير هذا السياق، هذا الحديث في الترمذي من حديث أبي هريرة، ذكره رحمه الله في تفسير الحديد، وعن العباس في تفسير الحاقة، ورواه الحاكم أيضا عن العباس قريبا من هذا اللفظ، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وفي لفظ أبي داود اختلاف، فليس فيه ذكر 500 سنة بل فيه 73 سنة، وأكثر الروايات على 500، والله تعالى أعلم. وهذه العظمة، هذه العظمة أو مع هذه العظمة، إلا أن هذه السماوات بما فيها تئط أيضا بخلق آخر وهم الملائكة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقد امتلأت بالملائكة ركعا وسجدا كما جاء عند الترمذي من حديث أبي ذر، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع قدم إلا فيه ملك ساجد أو قائم أو راكع. ونختم ببعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، منها تفسير هذه الآية في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وتقدم معنا أن هذا القبض قبض حقيقي لا تعرف صفته ولا كيفيته، فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وتقدمت الأحاديث في هذا. وعند الترمذي من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية، قالت قلت يا رسول الله فأين الناس يومئذ والسماوات مطويات بيمينه، أين الناس؟ قال على جسر جهنم، وفي رواية على الصراط يا عائشة. وقال عنه الترمذي رحمه الله حسن صحيح. وتأملوا أن عائشة رضي الله عنها لم تسأل عن القبض ولا عن صفته، وإن همها ما يهمها وهو نجاتها يوم القيامة ونجاة الناس، أين الناس. وفيه كما قال مصنف في هذا الحديث الأول حديث ابن مسعود في إتيان الحبر، فيه أن هذه العلوم من علوم العقائد وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني فكانوا في مثل هذا كانوا خيرا من الجهمية. وفيه أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك صدقه أي النبي، ونزل القرآن بتقرير ذلك في قوله وما قدر الله. وفيه وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، لأنه من صفة الله تعالى، وكان ضحكه كما تقدم تقريرا لا استنكارا، ولو استنكره لغضب. وفيه التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، وفيه التصريح بتسميتها الشمال لكن فيه نظر كما قال مصنف وهي لفظة شاذة. وفيه ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك في ذلك المقام ليعرف قدرهم ويزاد في خزيهم ويخضع للجبار المتكبر بحق سبحانه وتعالى. وفيه قوله كخردل في كف أحدكم، وهو كما تقدم من تقريب للأذهان لا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيه عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء والعرش بالنسبة للكرسي، وأن العرش غير الكرسي على الصحيح، وأنه فوق الماء. وفيه كم بين كل سماء وسماء، وبين السماء السابعة والكرسي، وأن السماوات السبع، وكم بين الكرسي والماء، وأن العرش فوق الماء، وأن الله فوق العرش، وكم بين السماء الدنيا والأرض. وفيه أيضا في هذا الباب ذكر لكث في كل سماء، وأنه 500 أو 100 سنة كما جاء في رواية مختلفة. وفيه أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة، والله عز وجل أعلم بصفاته وبدقائق صفاته حتى مخلوقاته، فإن الإنسان لا يحيط حتى بنفسه علما، فهو حينما أمر أن ينظر في نفسه ينظر إلى ما ظهر له منها، لكن ما خفي من نفسه من روحه التي تتردد في صدره لا يعلمها، كما قال عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فما تحت جلده من العروق والشرايين والدماء وخروج الشعر، نباته في رأسه أو في لحيته يحلقه ويعود، من أين أتى هذا الشعر الذي يذهب ويعود؟ وهذا اللعاب الذي لا ينقطع في فم الإنسان وطعمه حلو، وهذا الدمع الذي يخرج من أين يخرج إذا بكى، وغير ذلك من الأسرار العجيبة في خلق الله عجل في النفس وفي الكون وفي سائر الخلق. ومع كل هذه العظمة والكبرياء والجبروت وجد من أقزام البشرية من ينكر الخالق، ووجد منهم من أخبر عنه سبحانه وتعالى بهذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فما كما تقدم كل من أشرك بالله عز وجل معه غيره فما قدر الله حق قدره، وكل من عكف على قبور الأولياء بزعمه يتقرب إليهم وينزل حوائجه عندهم وينذر النذور لهم ما قدر الله حق قدره. أين هذا الولي الضعيف المسكين الذي ما استطاع أن يخرج نفسه من الحبس الذي هو فيه، وهذا يدعوه وينزل حوائجه به ويعظمه ما قدر الله حق قدره؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهو أحق من عبد، أحق من سئل، وأحق من خيف منه، وأحق من رجي، فلا يكشف الضر إلا هو، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الخلق كلهم فقراء إليه. وكل من عطل أسماءه وصفاته فما قدر الله، وصرفها عن معانيها العظيمة الجليلة فما قدر الله حق قدره. وكل من أعرض عن دينه وكذب به وكذب رسوله فما قدر الله حق قدره. وكل من تعالى على فرائضه واقتحم ما حرم من الكبائر والفواحش والإثم فما قدر الله حق قدره. وكل من آثر الحياة الدنيا على الآخرة وعلى مرضات الله عز وجل وعلى اتباع رسوله فما قدر الله حق قدره. وكل من اشتغل بتمجيد نفسه أو قبيلته أو سلطانه فما قدر الله حق قدره. وما سلك سبيل خير رسله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عند أحمد وأصله في مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب تعالى نفسه، أنا الجبار المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به من شدة تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، وأنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو العالم الراسخ الذي لا ينازع ولا يعطل ولا يؤول ولا يتفلسف في أمر ولا يكذب ولا يرد. فالله إذا قال فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك جرى على سننهم التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم وتابعوهم ولئمة من المحدثين والفقهاء، كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأئمة المتبوعون ليس فيهم مبتدع في هذه الأبواب. وعجبا لهؤلاء الذين يقلدون هؤلاء الأئمة في فروع المسائل ولا يلتزمون أقوالهم في أصول الدين، يعني يذهبون إلى أقوال أبي الحسن الأشعري الأولى ولا يذهبون إلى أقوال الإمام الشافعي الذي يعظمونه في فروع الدين دون أصوله. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش. هذه ردود على من أنكر العلو وعلى أهل الاتحاد والحلول، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إلي، وقوله: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فذكر التوحيد يعني كله بأنواع الثلاثة في هذه الآية الأخيرة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا الرب والربوبية في الخلق، ثم قال: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، هذه العبودية والتوحيد الإلهية. هذه النصوص وهي في كتب أهل السنة المطبوع حديثا تأتي مسود هكذا، الآيات كتب أهل السنة مليئة بالنصوص، نصوص الوحي من كتاب وسنة، بخلاف كتب أهل البدع. انظروا في كتب العقائد عند أهل البدع ما الذي فيها، انظروا إلى حجم الآيات والأحاديث فيها، لا تجدون شيئا من هذا. هذا هو الاستسلام، الاستسلام للوحي. قل إنما أنذركم بالوحي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك كما تحكمه في مسيل ماء، حكمه في صفاته سبحانه وتعالى، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالخالق عز وجل. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، استواه العرش أثبته في كتابه في سبع مواضع، ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الشارح رحمه الله: فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. هذه عقائد المرسلين والصحابة المكرمين والأئمة المتبوعين، أثبتوا أسماءه وصفاته كما وردت عنه سبحانه وتعالى وعن رسوله بلا كيف ولا تمثيل ولا تشفيه. ومن ذلك هذه الصفة العظيمة، صفة العلو على العرش، علو ذات وقهر وعظمة كما تقدم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شيء يدركه حتى غير علماء السلف، حتى غير علماء الصحابة، عامة الصحابة يدركون هذا. هذا ابن رواحة لما طلبته امرأته أن يقرأ شيئا من القرآن، فورى بقوله لما رأته على الجارية، قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله غني عن الخلق كلهم، هو الذي خلق العرش، واستواه عليه لا عن حاجة له، لكنه استوى عليه، وهو سبحانه وتعالى هو الأول قبل أن توجد السماوات والأرض والعرش والكرسي، لكنه أخبر أنه استوى على العرش. فكيف لأحد أن يتجرأ ويقول ما استوى على العرش؟ بل استولى على العرش. استولى عليه عن من؟ قهر من حتى يستولي على العرش؟ تعالى الله عن هذا القول. وقال الحافظ الذهبي في الكتاب الذي أشرنا إليه في كتاب العلو: وأول من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم. هل يؤخذ نترك ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة ونذهب إلى هذا الجعد؟ كيف لأصحاب هذه العقول أن يذهبوا إلى هذه المذاهب؟ وكذلك أنكر هو الجعد بن درهم جميع الصفات، وقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة لما ضحى به يوم العيد، قال: ضحوا يا عباد الله، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما. وعنه أخذت هذه المقالات الفاسدة، أخذها الجهم بن صفوان وهو إمام الجهمية، وأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن مبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. هؤلاء هم أئمة أهل السنة رضي الله عنهم، وجزاهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم هدم حصون هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه في كتب شتى، صارع فيها كل مبتدع في بدعته من منكر الصفات ومن المناطق والفلاسفة ومن الملاحدة ومن النصارى في الجواب الصحيح ومن غيرهم من أهل الضلال. وفي هذا الباب في كتب الصفات كالحموية والواسطية والتدمرية والفتاوى التي حفظت بفضل الله عز وجل له وللمسلمين من بعده، فجزاه وجزا خيرا وجزا غيره من أئمة هذا الدين خير الجزاء، ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حفظوا وبلغوا ونصروا وآزروا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده. نشهد لله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وبلغ أصول الدين وفروعه، فصلوات ربي وسلامه عليه وحشرنا في زمرته. ونسأله عز وجل في ختام هذا الدرس أن ينزلنا منازل الصديقين من عباده. اللهم أنزلنا منازل الصديقين المقربين من عبادك، ونعوذ بك يا ربي من الشرك كله، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، وأن يحقق لنا التوحيد. نسأله عز وجل بحبنا له وحبنا لتوحيده ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحقق لنا التوحيد، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين، وأن يرضى عنا رضا لا سخط بعده لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يكتب لنا سعادة الدارين، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهالينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أخذنا عنه علما نافعا ومن أخذه عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله خيرا من كان سببا في هذا الدرس الذي نرجو بركته علينا وعليكم وعلى من ذكرنا ممن نحب، جزاهم الله خيرا الذين حملونا حملا بالقوة على هذا الدرس، ونسأل الله أن يجعل فيه بركة علينا وعليكم وعلى المسلمين. ورضي الله عن الشيخ محمد وجزاه أيضا عن الإسلام والمسلمين والتوحيد والملة خير الجزاء، فهو من لا شك ممن جدد هذا الدين وحفظ به أصله. وهو التوحيد الذي زاغت فيه طوائف كثيرة في قبل زمنه وفي زمنه وإلى هذا اليوم. جزاه الله خيرا والحمد لله الذي هداه، فالفضل لله عز وجل، ما نطيعه إلا بفضله، وإن عصيناه فبعلمه وحكمته، ولا حول ولا قوة إلا به.